السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية اليومية الكرة والملاعب. الكرة والملاعب، آخر الأخبار الرياضية المحلية العربية المصرية والدولية. يرحب بكم طاقم العمل لحلقة اليوم من الهندسة واللمسات الفنية لمعتز الشوى، والإخراج لحسام مقداد. أحمد أبو دياب يحييكم خلف الإعداد والتقديم. ونبدأ معكم بأهم العناوين. في دوري الدرجة الثالثة، نماء يتخطى جاره اتحاد جباليا بصعوبة. الشاطئ يشطب أبو عميرة من سجلاته بسبب سوء السلوك. أيضا من الأخبار الرياضية، الأمطار الأخيرة توضح المنافسة في دوري المحترفين في الضفة الغربية. مواجهة كبيرة الليلة في دوري أبطال أوروبا. وأيضا آخر الأخبار، غوارديولا يستعد للرحيل عن الفريق البافاري. كونوا معنا بعد قليل.
ثنائيه بين ميسي ونيمار، البارسا تفتح مجال التسجيل قبل الدقيقه 20 من عمر المباراه. خطا فاز على مستوى دفاع فريق برشلونه.
الكره والملاعب، اسمع فيها كل الاخبار. الكره والملاعب، اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي. اخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
أرحب بكم وحياكم الله مستمعينا الأفاضل في الشأن الرياضي والنشرة الرياضية. نبدأ معكم بأهم طبعا الأخبار الرياضية المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. انتزع نادي نماء فوزا غاليا على اتحاد جباليا بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب التفاح شرق غزة مساء الاثنين ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثالثة. فرق غزة والشمال، تقدم اتحاد جبلي عبر محمد القصبغلي قبل أن يرد نماء بهدفين عن طريق محمود حمودة وعلى علوان من ركلة جزاء. وشهد اللقاء طرد صاحب هدف الوحيد لاتحاد جبلي محمد القصبغلي. أدار اللقاء تحكيميا أدهم عبد العالي الساحة، وساعده على الخطوط محمد أبو شعبان وعبد الرحمن زقوت وعاهد المصري حكم رابع. قرر مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ شطب اللاعب المعار إلى زيتون مصطفى أبو عميرة من سجلاته نهائيا. وقال عميد عوض المشرف الرياضي للبحرية أن قرار الإدارة جاء بعد التصرفات السلبية التي صدرت من أبو عميرة خلال مباراة خدمات الشاطئ والزيتون. وأكد عميد عوض أن ما فعله اللاعب لا يموت على الإطلاق بأخلاقيات وبادئ الرياضة الفلسطينية، مشيرا إلى الشاطئ مؤسسة تربي الأجيال على الاحترام داخل المستطيل الأخضر. يشار إلى أن اللاعب مصطفى أبو عميرة تعرض للطرد أمام نادي الشاطئ قبل أن يرفع حذائه في وجه الجماهير في التصرف بعيد عن الأخلاق الرياضية المعهودة عن اللاعبين. اشتعلت نتائج مباريات الأسبوع 20 من دوري المحترفين في الضفة المحتلة المنافسة على لقب بعدما حقق فريقا شباب الظاهرية ومركز بلاطة الفوز، في حين خسر الهلال المقدسي. ومع فوز الظاهرية وبلاطة احتدم الصراع منطقيا بين الطرفين، فقط على اللقب قبل جولتين من النهاية في ظل ابتعاد الهلال المقدسي عن الصدارة بفارق 5 نقاط. ووصل شباب الظاهرية الغزلان احتفاظه بالصدارة بعد فوزه الغالي على أهل الخليل بهدف دون مقابل على ملعب دور الدولي بالخليل. فوز الغزلان جعل رصيده عند 42 نقطة في المركز الأول ليقترب أكثر من حصد اللقب الثاني له في المحترفين. بالنظر للمباراتين المتبقيتين الفريق مع شباب يطا في الأسبوع 21 وشباب دورة في الأسبوع 22 نجد أنه قادر على تحقيق الفوز فيهما بسهولة تامة نظرا لأن الأول هبط رسميا لدور المحترفين الجزئي في حين أن الثاني لا تعني له المواجهة أي شيء كونه بقي بين الكبار. أما مركز بلاطة فقد حافظ على أمله بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ترجي وادي النيل 3-1 على ملعب أريحة البلدي. رفع الجدعان رصيدهم عند 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر الظاهرية، وتبقى لمركز بلاطة مواجهتين نوعا ما متوسطة مع شباب الخليل وشباب الأمعري في الأسبوعين 21 و22، وفيهما يأمل تحقيق الفوز مقابل ترقب أي تعثر أو خسارة للظاهرية المتصدر كي يقبض على الصدارة واللقب في آن واحد. يعني النتائج حتى الآن مشتعلة وصعب أن نحكم من سيتوج بهذا اللقب. أيضا في أخبار رياضية أخرى محلية ضمن الفعاليات المقامة بمناسبة يوم الأسير، فقد أقيمت البطولة المركزية بكرة الطاولة للفرق مشاركة 4 فرق تمثل جزءا كبيرا من لاعبي كرة الطاولة في غزة والمصنفين في هذه اللعبة على مستوى الوطن، وهي أندية المجمع الإسلامي وشباب كندا وغزة الرياضي والرضوان الرياضي. وقد انتهت البطولة بتتويج نادي المجمع الإسلامي بلقب البطولة وكأس المركز الأول بالبطولة والميداليات الذهبية، وحصل نادي شباب كندا على المركز الثاني وكأس المركز الثاني والميداليات الفضية. نستمر معكم، كونوا معنا بعد قليل.
نت بحزمة بفك أزفك جوال جوال كل يوم جديد يوم جديد من جوال من جوال نت بحزمة بفك أزفك. أكيد مر عليك موقف وكنت بحاجة للإنترنت وانت بالشارع أو بالجامعة أو حتى وانت علقان على الحال. اتصل على نجمة 340 سلم واشترك بحزمة إنترنت لا محدودة ليوم أو لأسبوع أو لشهر وبأقل الأسعار.
نرحب بكم مرة أخرى، نستمر معكم بالشأن المحلي. خاض المدافع المخضرم احتار الريفي أول مبارياته في دوري الدرجة الثالثة فرع غزة والشمال خلال اللقاء الذي جمع فريق فلسطين مع الشمس ضمن منافسات الأسبوع الأول من المسابقة. وبعد بلوغه سن 46 عام توقع الجميع أن يعلن الريفي اعتزاله الساحرة المستديرة التي تعلق بها أكثر من 25 عام لأنه خالف الكل واستمر في الملاعب. ونجح اللاعب المخضر في إحراز أول أهداف الفريق في المسابقة لكنه لم يشبع لفلسطين الفوز بعدما أدرك الشمس التعادل لينتهي المباراة للتعادل الإيجابي بهدف لهدف. يشار لنا أحسان الريفي لعب لعرق الأندية في القطاع هم غزة الرياضي والصداقة والأهلي والزيتون وفلسطين بالإضافة للمنتخب الوطني في عهد الأرجنتيني الراحل ريكاردو عام 94 ومنتخب الأقصى الرياضي. غسان البلعاوي مدرب فريق غزة الرياضي أن فريقه سيركز في المرحلة القادمة على المنافسة على لقب بطولة كأس القطاع مع العمل على تحسين مركز الفريق على جدول ترتيب الدوري. وأضاف البلعاوي أنه عمل على تحسين الجوانب النفسية والبدنية لدى لاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على حساب شباب جباليا في دور 16 من بطولة كأس الشهيد الراحل عاهد ساقوت. وأكد البلعاوي أن عودة روح الفريق الواحد ساهمت بشكل كبير في تخطي الفريق الكبوة التي تعرض لها في لقاءات الدوري بعدما كان أبرز المرشحين لمواصلة مشوار الانتصارات والمنافسة على اللقب. أقام نادي شباب رفع عصر أمس في مقر مهرجان تأبيني للمرحوم سامي الأخرس لاعب الفريق السابق وأحد كوادر النادي الذي وفته المنية قبل عدة أشهر بعد إصابة وتخلل الحفل عدة كلمات للكوادر الرياضية ورئيس نادي شباب رفح عمر قشطة بحضور الأفئدة من الشخصيات الرياضية بمدينة رفح وأسرة الفقيد التي تم تكريمها في نهاية الاحتفال. أشرفت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع لجنة الأسرة للقوى الوطنية والإسلامية على مباراة في كرة القدم الخماسية جمعت فريق وزارة الشباب والرياضة وفريق الأسرة المحررين ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير على صالة الشهيد سعد صايل صباح الاثنين. وانتهى المباراة بفوز فريق الشباب والرياضة، وقام مدير عام المديريات الوزارة سعيد أبو سلطان ممثل لجنة الأسرة جمال فروانة بتتويج فريق وزارة الشباب والرياضة وفريق الأسرة في اللقاء. أيضا نبقى بالشأن الرياضي المحلي مستمعينا الكرام. نفى أحمد الحسن المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما تنقلته وسائل الإعلام المحلية حول ترشيح 15 لاعبا غزيا لانضمام لقائمة المنتخب الأولى استعدادا لتصفية كأس العالم وكأس آسيا. وقال الحسن مسألة ترشيح اللاعبين ليست من اختصاصي، لم أتحدث مع أحد بهذا الشأن، مؤكدا أنه جاهز ليتحدي أي شخص يقول أنه أوصى بترشيح لاعبين من غزة. وأضاف جئت لغزة من أجل الإشراف على دورة التدريب سي، ولقد حاول كثير من الإعلاميين سؤالي عن لاعبين غزة لكن دوما كنت أتجنب الحديث عن هذا الأمر. وكان الحسن قد حضر لغزة من الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين 4-14 من إبريل الحالي للإشراف على دورة المدربين التي شارك بها حوالي 24 مدربا. وتابع المدير الفني السابق للمنتخب قائلا من غير المعقول أن أرشح عدد من اللاعبين ولم أشاهد سوى 3 لقاءات في دوري غزة، متمنيا توفيق للمنتخب في الفترة المقبلة. من جانبه أوضح بركة أنه تم طرح أسماء لاعبين من قطاع غزة لانضمام للوطن لكن الأمر كان وديا وليس رسميا. وقال بركات أن الأيام المقبلة ستشهد تعيين مدرب المنتخب الوطني من غزة من أجل ترشيح اللاعبين بصورة رسمية للتوقيع والانضمام لمنتخبنا الوطني. لا يزال اتحاد كرة القدم في غزة يؤكد موسما بعد آخر أنه قادر على تحدي الصعاب التي تواجهه في رغم ضعف البنية التحتية الرياضية. ففي غضون 3 أيام بدأ من يوم الجمعة الماضية وحتى الأحد جرى 20 مباراة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقات بدوري غزة. وأنهى الاتحاد منافسات دور 16 من كأس القطاع بإقامة 8 مباريات بالإضافة لمباراة واحدة في الدرجة الأولى في ختام الأسبوع 17 من المسابقة، كما جرت 4 مباريات من الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب و7 أخرى في الدرجة الثالثة فرع غزة والشمال والوسطى والجنوب. نستمر معكم في الأخبار الرياضية، كونوا معنا بعد قليل.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب أخبار الرياضة في العالم يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
الثاني للريال، شوف تخلص من الاثنين وبالقدم اليمنى، اليمنى شغالة، اليمنى شغالة، مدريد إذا يسجل هدف جميل.
نرحب بكم. يشتكي المسؤولون عن ملعب اليرموك وجماهير الأندية الغازية من تساقط كميات غزيرة من المياه العادمة على رؤوسهم قادمة من مبنى المجلس الأعلى للقضاء الذي يطل على المدرجات الغربية بالإضافة إلى مقر التربية والتعليم. وتوجد فتحة مضراب خصوصا للتخلص من مياه المحكمة داخل ملعب اليرموك مما يعيق حركة الجماهير بسبب كميات الماء المتراكمة وسط الحشود الجماهيرية، إضافة لاحتمالية تصدع المدرجات الإسمنت طبعا على المدى الطويل. وتعاني جماهير الأندية التي تحضر لقضاء وقت ممتع الأمرين، ثم جماعات النفايات المركزية التابعة للبلدية من الجهة الشرقية ومياه المحكمة والتربية والتعليم ذات الرائحة واللون الكريهة من خلفهم أيضا من الناحية الغربية. ينضم إلينا الرياضي القدير الكابتن سعدي سنونو أحد المسؤولين عن ملعب اليرموك. أبو محمود السلام عليكم.
على الصوت عليكم السلام.
حياك الله أبو محمود، يمكن استمعت جزء من ما قرأناه من هذا الخبر.
سمعتش ولا حاجة والله.
طيب.
الوقت
طيب أتمنى يعني المهندس كمان مرضي يكون معنا يعني حتى يستمع إن شاء الله جيدا ضيفنا الكريم. طيب سيد أبو محمود، يمكن احنا قرأنا خبر عن موضوع يعني المياه، مياه العادمة التي من طبعا من ناحية الغربية للمحكمة والتربية والتعليم تعيق حركة الجماهير بالإضافة لأنها مياه متراكمة. حتى شفتها في يعني قبل يومين كنت أنا على المدرجات صدفة وشفت وكأنها يعني الأمطار لها شهرين تتساقط، لكن سألت عن الموضوع لقيت أن الأمور تأتي من الجيران. هذا الشيء. الشيء الآخر موضوع، هل هناك حل لهذا الشيء سيد الكريم؟
الله يعطيكم العافية، وطبعا بنرحب فيكم وفي قناتكم الموقرة أخ أبو نبيل. بخصوص المياه هذه أبو نبيل، إحنا من شهر بنعاني منها في خلل في اللي هو وزارة التربية والتعليم إقليم غرب غزة، زائد المحكمة تبعون التعليم استجابوا بسرعة وانتهت المشكلة. المحكمة لحد امبارح طلع المسؤول وقالنا خلال يومين اللي هو الصيانة تبعت المحكمة بدها تيجي وتعملها إن شاء الله.
لكن أنتم ما شاء الله في الفترة الأخيرة يعني حتى يمكن بساعة واحدة موضوع الشباك ويمكن يعني تعرضها للانهيار في إحدى اللقاءات قلتم سنغلق ملعب اليرموك، لكن هذه القصة اللي هي ضارة للصحة، ضارة للمشجع اللي جاي دافع 2 شيكل وقاعد على المدرج حتى يرتاح ويشم هواء نظيف ويتشجع يتفاجأ بهذه الرائحة العادمة والرائحة الكريهة. سيد الكريم
أخ أبو نبيل، والله احنا بنشتغل يعني وبنجتهد يعني حتى فتحت من الجرنة الجبلية الغربية من الملعب إذا لاحظت فتحت أنا ممرنا المية اللي تطلع على المضمار.
نعم.
وبدأوا الشباب اللي بيشتغلوا عندي في الملعب بإخراجها شوية شوية، لكن إن شاء الله بوعدك إنه خلال يومين على على هو كلام اللي هو المسؤول في المحكمة
إنها
تنحل المشكلة نهائيا. أما بخصوص الشبك أبو نبيل، أنت عارف إنه خطر صار على الحكام وعلى اللعيبة وعلى كل الدنيا، ولا إحنا أصلا قانونا ممنوع نحط الشبك والشيك والسفرة هذا لكن ما طالع بيبنا شيء، يعني القانون الدولي بيقول انه ممنوع ينحط شبك خالص حتى لو صارت مشكلة في الملعب الناس تنزل في الملعب وما يصير فيها لا سمح الله موت، لكن هذا اللي موجود في واقعنا.
طيب.
يعني انت شوف تنزل الشبك ونزل في غير الملعب لو صار اي مشكلة جوا الملعب بتصير فيها موت. اما احنا مسؤولين عن هذا وعارفين انه في ناس بتتعلق كثير وبتقول لك ان في سجن الجماهير ولا هذا، لكن ايش بدنا نعمل؟ هذه الامكانيات وهذا اللي موجود وانت رياضي وعارف الموضوع كويس.
طيب الموضوع الاخر ايضا يمكن المرعب حتى للصحة، موضوع وعدتونا كبلدية ويمكن انا هذا الشيء وناس في البلدية اذا كانت تسمعنا والمسؤولين في البلدية وهم محترمين واهل لهذه الثقة، موضوع النفايات وتجمع النفايات والرائحة الكريهة، واحنا قادمين على فصل صيف بالتالي لا يطاق حتى يمكن الجلوس على الناحية الشرقية حتى لو جلسنا عبر كراسي، ونحن نشوف يعني انت تفضل هذه الجهة يعني حتى يمكن تبتعد عن الاجواء الجمهور، لكن موضوع جايين على فصل صيف هل هناك حل لهذا الموضوع؟ هذا الشق الاول من سؤالي. الشق الثاني موضوع موضوع دقيقة ابو محمود، ابو محمود أبو محمود أيضا الشق الثاني من سؤالي موضوع المدرجات الشرقية، سمعنا أنه البلدية حصلت على الدعم القطري بالنسبة لهذا المشروع، وزميل عبد السلام هني أعلن أنه بالفعل يعني منحة قطرية وصلت للبلدية، ما هو المانع من يعني إنشاء المدرجات الشرقية حتى يتسع الملعب وأنه يكون يعني الهمة عالية في المرحلة القادمة لاتساع عدد من جمهور كبير حتى للمدرجات الشرقية؟
أخي أبو نبيل، أول بالنسبة لموضوع النفايات، مكب النفايات، أنت بتعرف المكب الرئيسي موجود على الأسفلت الشرقي وما فيش عنا إلا عدد محدود من السيارات الكبيرة اللي بتوصل هناك، فعنا أنت عارف مدينة غزة 600,000 مواطن، شوارع دنيا دي كلها بتعتمد على اليدوي والكرات الصغيرة وكرات الله عزك الحمير وهذا هي اللي بتوصل فهذه اللي بتوصلها للنقطة هذه، لكن في حاجة انت لازم تعرفها اي حاجة بتنزل فورا بتتحمل وبتترحل يعني كل يوم 600 طن قبل الساعة 12 بتبقى مترحلة يعني انت لو طليت بعد الدور لو انت في مباراة وطليت هتلاقي فيه النفايات لانه تترحل قبل الدور وبعدها ما بتطلع ريحة هذه لا يمكن الان ملهاش اي حل الا الحل هذا، وهذا في برنامج من الاوروبيين اول باول بتم ترحيلها عن طريق مقاول عن طريق البلدية. اما بخصوص المدرج الشرقي معروف انه في منحة قطرية، المنحة القطرية والاخ عبد السلام هنية توصلنا معاه انه وصلت وانه صار له عطاء للمشروع وفي اخر فرصه بدهم يبدوا العمل فيه ان شاء الله،
يعني من هلا مثلا لفتره الصيف يكون المشروع منتهي ولا لسه الامر في مناقصات ولسه موضوع، لانه من هي الشيء متوفر حتى من جميع المشاريع القطريه ماشيه ما شاء الله في غزه والامور ماشيه.
اخوي ابو نبيل انا حكيت لك انه المشروع نزل وفيه على شركه شركة نزلت
متى
يعني البدء؟ أقرب فرصة بدها تأمن اللي هي المواد عن طريق مشروع الإعمار القطري وعلى طول يبدأ العمل فيه يا أخو،
يعني ماذا نقول مثلا شهر مايو القادم حيبدأ العمل؟
مش عارف أنا وقتها بالضبط بده يبدأ العمل، أما هي رسيت انتهت رسيت على على شركة.
طيب خلينا أطرح عليك تساؤل خارج هذا الموضوع، وأنت كنت حكم ولجنة الحكام ولجنة المسابقات، المرحلة القادمة خمسة مراحل من دوري القطاع مهمة جدا خاصة على صعيد الحكام وما آلت إليه الأمور مع الحكام وما حتى الأندية، إيش نصيحتك أبو محمود كخبرة رياضية؟
والله أنا نصيحتي أولا للجنة الحكام تشتغل بأريحية تامة وبحيادية تامة وتنتبه للحكام في تعيينهم، هذه أول حاجة، اللجنة لازم تكون حريصة جدا ودقيقة لأنه مرحلة الدوري سواء في الدرجة الأولى أو في الممتازة حساسة جدا بالنسبة للصعود وبالنسبة للهبوط. فلذلك تعيين الحكم ضروري. أنا بناسب لجنة الحكام ينتبهوا كويس، أي حكم حكم للفريقين اللي بدهم يجي مبارياتهم ما يعيدوش حكام الدور الأول، يحاولوا يبعدوا أي حكم له مشكلة مع أي نادي سبق. يعني ينتبهوا للنقاط هذه، يحطوا طواقم التحكيم بقدر مستوى المباريات. لأنه الآن في هبوط وفي صعود. طبعا أنا بناسب لجنة المسابقات أيضا أنه آخر أسابيع ينعملوا كلهم اللي في القمة في وقت واحد في الملاعب كلها، واللي في الهبوط في آن واحد وفي ملاعب في وقت واحد، عشان يكون في حيادية وفي مبدأ تكافؤ الفرص إن شاء الله. بالنسبة توجيه للحكام إن شاء الله يكونوا سمعينا عبر إذاعتكم، الحكام لازم يكون أكثر يعني دقة يعني يكون صاحب 100%. ليس لأنه وأنا واثق من حكامنا أنه عندهم الحيادية وعندهم اللي يهتموا بنفسهم على أساس اللياقة البدنية والذهنية والأمور هذه. أبو نبيل أنت عارف المشاكل اللي حصلت في الآخر، يكون دقيق في كتابة الإنذارات وفي ترحيل السكورشيت وكذا. وأنا بناشد كمان مقيم الحكام والإداري المسؤول الإداري في الملعب المراقب الإداري تسجيل أول بأول. أنا ما بديش أقعد أتفرج، أنا بدي أسجل مش أعتمد على الحكم وحده. إحنا لازم كمان المساعدين يسجلوا، الحكم الرابع يسجل، يصير تدقيق كامل. وخاصة كمان بحكي كمان مرة تعودوا لجنة مسابقات ولي خبرة في الشغلة، المدير الإداري معاه ورقة مكتوب فيها الأهداف وقتش مين أحرزها واسمه ورقمه في دقيقة قديش، الإنذارات سواء صفر أو حمر دقيقة قديش، ولا نادي مين، النتيجة النهائية، الملعب صالح للعب ولا لا، التعاون مع الشرطة كويس ولا لا، كل الأمور هذه مع المراقب الإداري. المراقب الإداري ما بديش يجي على السكورشيت ويسجل كل
ويروح 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 يشطب ويروح يشطب برضه كمان يشطب الكلمات.
الحكم له دوره ويتناقش في الموضوع. انا بناشد الجميع ان الكل يعرف انه احنا في الدوري في مرحله حرجه، ويعطيهم العافيه في اتحاد كره القدم، اربع خمس مسابقات في آن واحد شغال.
انا بشكرك على هذه النصائح، وان شاء الله يكون لجنتين الحكام والمسابقات يستمعوا جيدا، مش يصموا الاذان ويستمعون فقط للشيء عكس الشيء. اتمنى ان شاء الله يا لجنة حكام ويا لجنة المسابقات وبعضهم الكرام بدناش اللي اشي صار في الفترة الاخيرة بين قوسين المهازل اللي صارت في المطرة الاخيرة، لانه بالنهاية المرحلة القادمة صعبة، المرحلة القادمة مهمة، المرحلة القادمة مصرية لبعض الاندية، وبالتالي نجاح الدوري في غزة من نجاح لجنة الحكام ولجنة المسابقات وانضباط أيضا اللاعبين. لك التحية والتقدير أبو محمود. طبعا نشكر زميلنا إيهاب أبو دياب اللي طبعا راح وصور مدرجات ملعب اليرموك بالصور وثقها وموجودة كل الصور، حتى بنقول والله عنا احنا بنألف ونجيب كلام من مخيلتنا. الصور والله اللي يشوفها يعني هي بتتكلم عن نفسها، صور عبر موقع الأقصى الرياضي. نستمر معكم مستمعينا الكرام، سيخوض النصر السعودي ومواطنه الشباب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكلهم أمل في تعديل المسار في أرفع بطولات الأندية في آسيا. وسيخوض النصر متصدر دوري المحترفين مباراة في غاية الأهمية عندما يحل ضيفا على بندكور الأوزبكي ضمن لقاءات المجموعة الأولى، ويتراجع حامل لقب الدوري السعودي بفارق نقطتين خلف الإخوية القطري صاحب المركز الثاني وأربع نقاط خلف بيروز المتصدر. وسيخوض النصر اللقاء ويعاني من فقدان أبرز اللاعبين إبراهيم غالب وأحمد الفريدي نتيجة إصابتهم في الركبة، لكن المدرب سيلفا وهو من أبرن أوروغواي يرى أن البديل الجاهز كان سلاح فريقه في التغلب على العقبات طوال الموسم الحالي. وتبدو مهمة الشباب السعودي أصعب من مواطنه النصر عندما يواجه العين الإماراتي في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار منافسات المجموعة الثانية، وتتضح صعوبة موقف الشباب من احتلاله المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل منافسه العين المركز الثاني برصيد 6 نقاط. كشفت مصادر صحفية عن مرور الإدارة الاتحادية في السعودية بأزمة مالية اقتضت مخاطبات عدد من الشرفيين بحثا عن توفير سيولة مالية في خزيناتها للوفاء بالمتطلبات الضرورية للنادي في ظل شح الموارد المالية. وأوضحت المصادر أن الأزمة المالية أسهمت في تخلي إدارة الاتحاد عن الاستفادة عن خدمات المدافع عبدالله الشهيل بعد أن قررت فسخ التعاقد بعد مطالباته المالية ب1,400,000 ريال كدفع عن مستحقاته المالية. في الشأن الرياضي المصري مستمعي الكرام، الأهلي يفرض عقوبة مالية على متعب ومحمد ناجي جدو. فقد فرض النادي الأهلي عقوبة مالية على ثنائي عماد متعب ومحمد ناجي جدو في اجتماع جرى صباح اليوم في النادي. كان المدرب إخوان كارلوس المدير الفني للنادي الأهلي قد استبعد متعب من رحلة المغرب، الأمر الذي فجر غضب اللاعب والذي نقل هذا الغضب عبر وسائل الإعلام، فيما فوجئ اللاعب جدو باستبعاده من قائمة الفريق الأفريقي، الأمر الذي أثار غضبه والآخر، وأظهر أنه فوجئ بقرار عدم القيد من خلال تصريحات إعلامية. وأفادت مصادر أن المشرف العام على الفريق علاء عبد الصادق قد اجتمع باللاعبين قبل مران اليوم وتحدث بغضب عن أوضاع الفريق وفرض العقوبة المالية على متعب وجدو بسبب الكلام في الشؤون الداخلية للفريق عبر وسائل الإعلام. ها هو الأهلي عرفنا حازم قوي ولا يعطي أهمية للنجوم الكبار.
جول وهي في الهواء يا جدو، جدو يا جدو راجع تاني، راجع تاني جدو، جول بقول وهي في الهواء جول، لأنه الكرة العرضية حلوة يا أحمد يا فتي.
أكد المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي أنه كان يتمنى التعاقد مع ثلاثي الزمالك الحالي معروف يوسف وطارق حامد وأيمن حفني، مضيفا أن الصفة وحدها قادته للتعاقد مع أحمد فليكس اللاعب المعروف طبعا الغاني. وكان حل القيعي ضيفا على إحدى البرامج خاصة عن عدة أمور، وشدد القيعي أنه يتمنى أن ينجح في ضم ثلاثة لاعبين النادي الأهلي لكن الزمالك نال الصفقة، وقال كنت أتمنى أن تنجح في أو ننجح في ضم معروف يوسف الذي أرى أنه قادر على تعويض رحيل جيلبرتو بالإضافة إلى التعاقد مع أيمن حفني فضلا عن طارق الحامد، خاصة أن اللاعب معروف يوسف يشبه مواصفات اللاعب جيلبرتو اللاعب الأنغولي. وفي الصفقة كان يريد أن يضمها الأهلي أيضا قال القاعي أحمد حسن نجم المنتخب عندما كان لاعبا في عدة أندية مصرية، حدثت مع مسؤولي النادي الأهلي من أجل ضم اللاعب. أيضا من أخبارنا الرياضية مستمعينا الكرام وتحديدا المصرية، وطبعا وفاة هذا اللاعب الكبير القدير في صفوف النادي طبعا الترسانة. لكن طبعا في هذا الخبر نقرأ معكم مستمعينا الكرام، فقد توفي مساء الاثنين حسن الشاذلي أسطورة كرة القدم المصرية عن عمر يناهز 71 عام بعد أزمة صحية عقب مشاهدة مباراة لفريق الترسانة ناديه السابق أمام مصر للتأمين بدور القسم الثاني والتي انتهت بالتعادل السلبي. يعني شاهد لقاء الترسانة ومصر للتأمين بعده يلا فيها بتشجع ولا بدي نهاية وصارت أعتقد سكتة قلبية. وطبعا الشاذلي تألق في الدوري المصري وسجل 187 هدف ولعب للترسانة خلال حقبة الستينيات. إلى الشأن الرياضي الدولي مستمعينا الكرام، ينتظر باريس سان جيرمان معجزة كبيرة في ملعب الكامب نو في 10:45 من مساء اليوم عندما يحل ضيفا على برشلونة، بينما يستضيف البايرن نظيره بورتو البرتغالي في المهمة الصعبة نظرا لمعاناة الفريق البافاري في الذهاب. وتبدو مهمة برشلونة الأسبان الأكثر سهولة في جولة الإياب بالدوري الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز ذهابا 3-1، لكن البايرن الألماني تأخر في جولة الذهاب لتجدد أماله في التأهل. ويطلع البايرن الفائز باللقب عام 2013 إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة أمام فريق بورتو في البرتغال 3-1 الثلاثاء الماضي، وهي نفس النتيجة التي يأمل باريس سان جيرمان الفرنسي في تعديلها، لكن تبدو مهمته شبه مستحيلة عندما يحل ضيفا على برشلونة في الكامب نو. ورغم أن برشلونة لقب لحسم المباراة دون معاناة، إلا أن المدير الفني لبرشلونة أراح عدد من اللاعبين الأساسيين، كما يبدو الفريق حازرا مبالغة في الثقة على الكامب نو.
غريغوري فاندربيل أرضية جول. غريغوري فاندربيل أرضية جول. فيدي لانسة ديكة سجل هاتري بماتيون. الفرنسي سجل لفرنسا لباريس سان جيرمان. هدف أول في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة. جديدة غريغوري فاندربيل. أرضية ساحقة صدمت. فيلت الجريمي ماتيو ظلت حارس مارك أندري تير شتيغن ما لم يقدر عليه الباريسيون، فعله المدافع جريمي ماتيو وسجل ضد مرمى صارت.
وأكد الدولي السعودي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن فريقه ليس لديه ما يخسره عندما يحل ضيفا على برشلونة مساء اليوم في الكامب نو. وقال إبرا عبر موقع النادي الرسمي: ليس لدينا أي شيء نخسره، سنبذل كل ما نملك من قوة لتحقيق المفاجأة، علينا أن نؤمن بقدراتنا لخطف بطاقة التأهل. وأضاف: من الرائع العودة للمشاركة في المواجهة، أنا متحمس للغاية للنجاح أكثر من ذلك قبل. يذكر أن زلاتان تغيب عن المواجهة الأولى بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة دور 16 أمام فريق تشيلسي.
الممنوع أن يترك ليو ميسي، هكذا يتوغل ويمرر لنيمار. البارسا تفتح مجال التسجيل، ميسي باليمنى يمرر، باليسرى يمرر، ونيمار أمام الحارس.
أيضا من أخبارنا، قال داني ألفيس الظهير الأيمن لبرشلونة: حقا نحن نمتلك أفضلية مهمة، لكن هذه المواجهة لم تحسم بعد. باريس سان جيرمان فريق رائع، سنشهد المباراة عودة لعدة لاعبين منهم إبرا من الإيقاف، وهو أيضا لاعب رائع للغاية. لأن هذه طبعا أهداف من المباراة الأولى تحديدا، التي طبعا انتهت 3-1 في النتيجة النهائية.
لو كان دافيد لويس في أحسن أحواله ما كان ليمر سواريز بهذه السهولة. شوف لهذا مرة ثانية.
أكد باريس سان جيرمان على غياب المدافع والقائد تياغو سيلفا عن مواجهة برشلونة مساء اليوم. ونشر البيان الرسمي النادي كشف من خلال النقاب عن معاناة المدافع الكبير من الإصابة في الوقت الحالي، مما يجعل مشاركته في لقاء برشلونة شيء مستحيل مبدئيا. وتراجع الباريس عن قرار إدراج اسم سيلفا في الوفد الذي يتوجه إلى برشلونة بعدما حذره أطباء النادي من المغامرة بإشراك اللاعب في اللقاء.
سجل في هدف ثاني، لأنه السيناريو كان يوحي بأنه سيكون أقول سواء من البي اس جي أو من البارسا. هدفان مقابل صفر. جوردي ألبا يطلع مباشرة لسواريز، سواريز يلعب لي غادي المعتراف وزعته سواريز، هاي كرة صعبة سواريز راح سواريز.
طبعا في اللقاء الأول مستمعينا الكرام خرج طبعا هذا اللاعب، ونزل طبعا ديفيد لويز طبعا البرازيلي، نزل مشاركة في مكانه أساسيا. بالتالي لعب حديقة الأمراء انتهى 3-1، وبالتالي الأمور صعبة اليوم مستمعينا الكرام.
في ملعب حديقة الأمراء باريس سان جيرمان منهزم أمام برشلونة بالثلاثية 3-0. مونتويا سيخرج الآن وسيحدث التغيير في فريق برشلونة. تخطئ أمام لويس سواريز تدفع الثمن حطها في الزاوية التي يسكن فيها.
أما في اللقاء الآخر، غوارديولا المدير الفني للباير قال: فعليه إعداد اللاعبين نفسيا بأفضل شكل ممكن لتعديل النتيجة أمام فريق بورتو والحفاظ على أمال البافاري في تحقيق الثلاثية الثانية له خلال 3 أعوام. وقد يساعد غوارديولا الدفع المعنوي التي اكتسبها الفريق بالفوز محليا، كما عودة فيليب لام إلى الوجه بعد وعكة صحية. لكن بدون استمرار غياب بيرين روبن وفرانك ريبيري، يتوقع أن يتولى مهمة الهجوم الثلاثي ماريو كوزا وتوماس مولر. وقال غوارديولا: أنها مباراة نهائية، نحتاج لتقديم أداء رائع، ستكون مواجهة صعبة، لكننا سنخوضها بهدف الفوز، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين.
بورتو هي كلمة الخائف. التنين البرتغالي، الحماس اللاتيني، الأجواء في ملعب الدراغاو، ملعب دوشينا في 2003، 50,000 أنجرة و 50,000 مناصر يدفعون التنين
تلقى ريال مدريد بضربة موجعة بعدما تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما عن دربي أتلتيكو مدريد الأربعاء في الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. وفقا لمصادر صحفية فإن بنزيما سيغيب عن المواجهة بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة ملقا في الليغا. أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بطل أوروبا وصيف الدوري الأسباني صباح اليوم أنه لا يشعر بالخوف بسبب الغياب عقب إصابة كل من لاعبي الكرواتي لوكا مودريتش وبيل وإيقاف البرازيلي مارسيلو وغياب كريم بنزيما. يعني أربعة لاعبين والله لا أشعر بالخوف والقلق والرعب حتى، لكنه مضطر للبحث عن حلول هذه الغيابات قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء. وقال أنشيلوتي: لا أشعر أبدا بالقلق والخوف، لكن ينبغي إيجاد حلول للغيابات، مشير أنه سيخوض مواجهة أتلتيكو مدريد متفائلا لا سيما أنه على ملعبه سانتياغو.
وحدة من شابلونسو، الضغط من كواريزما، يغلب دانتي، يقتل دانتي منشن، أي كارثة يا دانتي عملت، خطأ آخر، وانقضاض آخر، والتنين يصطاد الكتيبة الحمراء، جول على اليمين من ضربة جزاء، وفش انتقال على الشوط الأول، لدرايا الكورة، العرضية، خطيرة الهدف الأول، إنه من الألمان، يعود الألمان، يضرب الألمان، يسجل عازف الجيتارة، عازف الجيتارة تياغو الكانتارا في كرة من اليمين غدارة، البافاري الكتيبة الحمراء، متى عرفوا معنى الاستسلام؟ لم أقله من فراغ، لم أتكلم في فراغ، لم أحكي في الفراغ، تكلمت في المليان، وبالتاريخ مليان، وكرة في المرمى وكل مليان.
سجل نجم البرازيل المعتزل الظاهرة رونالدو هاتريك في المباراة الخيرية التي جمعت مجموعة من نجوم العالم المعتزلين بين قدماء فريق سان إتيان الفرنسي الذي نجح في حسم المواجهة لصالح 9-7. وضم فريق نجوم العالم بجوار رونالدو نجم الفرنسي الكبير زين الدين زيدان إلى جانب لاعب الوسط الهولندي المعتزل سيدروف وكافو والقائد السابق لمنتخب البرازيل والإيطالي زامباروتا، إضافة إلى الفرنسي فابيان بارتيز وتريزيجيه وأريك أبيدال. وقيمت هذه المواجهة بفرنسا لمحاربة وباء إيبولا المرض الذي أدى لمقتل الألاف في ثلاث دول غرب أفريقيا هي غينيا، ليبيريا، سيراليون، كما أن حدثه بدأت تخف خلال الأشهر القليلة الماضية. والله جيل كبير، رونالدو البرازيلي، زين الدين زيدان، روف، كافو، سامباروتا، بارتيز الحارس الكبير، تريزيجيه وأريك أبيدال. اللاعب والمدرب السابق بيكن باور عن أسف لاستقالة طبيب فريق الباير بعد أربعة عقود قضاها بين جدران الهاند البافاري. وأبدى بيكن باور القيصر الرئيس الشرفي لنادي الباير دهشتي بالنسبة لمجر داخل أروقة النادي الألماني في الفترة الحالية، قائلا من الطبيعة أن يثار هذا القرار مفاجئ قلقا واضطرابا، من الغريب أن يرحل هذا الطبيب عن نادي الباير في حين أن الرياضيين في كل أنحاء العالم يأتون لزيارة هذا الطبيب. واعتبر القيصر أسطورة الكرة الألمانية رحيل مولر الطبيب الذي يعد أحد أبرز العاملين في مجال الطب الرياضي بألمانيا الذي عمل مع الباير منذ عام 72 أمرا مؤلما للغاية. وقال بيكن باور: أشعر بالأسف لانقضاء علاقة امتدت لـ 38 عام بهذه الطريقة. والله صعبة، يعني الطبيب عمره 72 سنة وأنه فجأة بعد هزيمة في دوري أبطال أوروبا يغادر النادي. احنا نعرف المدرب، مساعد المدرب، رئيس النادي برحل، لكن طبيب الفريق يرحل بعد خسارة، هذا شيء يعني لا يعرفه إلا الألمان بالنسبة لعلاقتهم بهذا الموضوع.
شوار شتاقير يضيف الهدف الثاني للألمان، كم أنتم محظوظون يا أيها الألمان.
يرى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق شباب ريال مدريد كأستاذ فريق باريس سان جيرمان وصيف الدوري الفرنسي قادر على التأهل فيورنتي امام برشلونه متصدر ترتيب الدوري الاسباني. في اياب دور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال اوروبا لكره القدم على ملعب الكامب نو. ونشر عدد صحف تصريحات زيدان الذي ادلى بها في مؤتمر صحفي بعد المباراه الخيريه التي لعبت من اجل تحقيق البطوله. وقال زيدان سيكون من الصعب على باريس سان جيرمان احراز 3 اهداف في ملعب برشلونه، لكن فريق قادر على فعل ذلك واستهلاك لاعبون مميزون. كما قال لاعبو باريس سان جيرمان سيحاولون فعل اي شيء من اجل التاهل وستشكل ذلك تحديا صعبا لهم شخصيا. اذا زيدان باريس سان جيرمان قادر على خطف بطاقه التاهل من برشلونه. قدره بالنهايه باقدام اللاعبين يزين الدين زيدان. فرناندو يحيى توري افضل لاعب خط وسط في العالم. يعتقد فرناندو لاعب مانشستر سيتي بأن زميله الإيفواري المسلم يحيى توري يزال واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. فرناندو صرح لصحيفة مانشستر قائلا يحيى توري بالنسبة لي واحد من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم، وأضاف نحن نشاهد ذلك كل يوم، إن لدينا الكثير من أجل تقديمه للفريق، أنا واثق من قدرتي على المواصلة والعطاء للنادي، مشاركتي معه تجعلني سعيد للغاية. وقد شارك الإيفواري صاحب 32 عام في 30 مباراة وأحرز 9 أهداف مع سيتي خلال منافسات الموسم الحالي. اذكر ان سيتي يحتل المركز الرابع برصيد 64 نقطة وسيلاقى نظير أستون فيلا السبت القادم ضمن منافسات دوري انجلترا لكرة القدم. هذه نهاية الأخبار. طبعا برشلونة باريس سان جيرمان وعلق عليها رؤوف خليف، والباير بورتو البرتغالي علي محمد علي. يعني هذه بالنسبة لمن يعلق على اللقاءات. مستمعينا الكرام في دوري أبطال آسيا السد مع فولاذ الإيراني عند الساعة 4 من مساء اليوم، 5:30 الأهلي السعودي مع الأهلي الإماراتي. لكم في النهاية كل التحية والتقدير مني ومن طاقم العمل، ألتقي معكم اليوم عند الساعة 4 مساء عبر الأقصى مباشر وبرنامج ضرب الجزاء. كونوا معنا والسلام عليكم وإلى اللقاء.